الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أول مباحث الألفاظ التي يدخل فيها المصنف، وهي من المباحث التي أشار إليها في مقدمة بحثه، من المباحث التحليلية التي تحتاج إلى دقة عقلية وفيه أكثر من بحث. البحث الأول كان في المعنى الحرفي بالمعنى الأخص، ثم يأتي هيئات الجمل وهكذا بقية المباحث. وقلنا في هذا البحث الأول وهو المعنى الحرفي بالمعنى الأخص، هناك مطالب ثلاثة. المطلب الأول، ما هو المقصود من المعنى الحرفي وتقدم بيانه. المطلب الثاني، في النظريات المطروحة في بيان حقيقة المعنى الحرفي وفرقه عن المعنى الاسمي، وتبين أن هناك نظريتين، وإن كانت هناك ثالثة لم يذكرها المصنف، إلا أنه ذكر وركز على نظرية الآخوند القائلة بعدم الفرق بين الاسمي، المعنى الاسمي والمعنى الحرفي إلا باللحاظ، ونظرية المشهور والتي تبناها المصنف من المباينة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. وأيضا تم الكلام في هذا المطلب الثاني. والمطلب الثالث كان فيه نتائج ثلاثة أو ثمار ثلاثة تترتب على قول المشهور أو على النظرية المختارة للمصنف. هذه النتائج الثلاثة، كان الأول منها بيان الفارق والغرض من استحضار كل من المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، حيث تبين أن الغرض من استحضار المعنى الاسمي في الذهن هو لأجل توصيته للحكم على الخارج، وأما المعنى الحرفي فيستحضر في الذهن لأجل الربط بين المعاني الاسمية في الذهن لتحصيل المركبات من الجمل ونحوها. واضح إن شاء الله؟ هذا المرحلة الأولى أو الثمرة الأولى أو اللازم الأول للقول المشهور. والمرحلة الثانية أو النتيجة الثانية أو اللازم الثاني هو بيان عدم إمكان تحصيل جامع حقيقي ماهوي لمصادر أو المعاني الحرفية، لما تقدم من أنها تتقوم بالطرفين، ومعنى انتزاع الجامع هو تجريد الأفراد من مشخصاتها، وبما أن كل واحد من أفراد المعنى الحرفي يتشخص ويتقوم بالطرفين، فإذا حذف الطرفان لم يبقى شيء، فلا يوجد جامع حقيقي. نعم، يمكن تحصيل جامع اعتباري، هذا أيضا تم الكلام فيه. بقي الكلام في المرحلة الثالثة أو النتيجة الثالثة أو اللازم الثالث للقول المشهور، وهو التباين بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وهو هذه المرحلة الثالثة لبيان نحو الوضع، ما هو الوضع في المعنى الحرفي. أولا تقدم في الحلقة الثانية لمن درسها أو أصول المظفر لمن درسه أن الوضع على أقسام أربعة بالحصر العقلي، إما أن يكون الوضع عام والموضوع له عام ومثل له بأسماء الأجناس، وإما أن يكون الوضع خاص والموضوع له خاص ومثل له بالأعلام، وإما أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص ومثل له بالحروف وملحقاتها، وإما أن يكون الوضع خاص والموضوع له عام وهذا الذي اتفق على استحالته. الصور الثلاثة الأولى اتفق على إمكانه، الأولى والثانية اتفق على وقوعه، الصورة الثالثة أيضا أصنف أو لعل أغلب المحققين يشير إلى أنها أيضا شنو ممن وقع الاتفاق على وقوعه، ومثالها المعنى الحرفي إلا من الآخوند والميرزا النائني، حيث قالوا بأنه من الوضع العام الموضوع له العام. فإذا بناء على هذه الأقسام الأربعة يأتي السؤال، ما هو نحو الوضع في المعاني الحرفية؟ هل هو من الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ واضح إن شاء الله؟
المصنف وهكذا المحققون قالوا بأنه من القسم الثالث، يعني الوضع العام والموضوع له الخاص. والسبب في ذلك، السبب في ذلك هو عدم إمكان تحصيل جامع حقيقي للمعاني الحرفية. فبالتالي إذا لا يوجد جامع حقيقي لا يمكن أن يكون الوضع من النحو الأول، من الصورة الأولى، لأن الوضع من القسم الأول الوضع العام والموضوع له عام. يتحقق هذا القسم بوجود ماذا؟ بوجود جامع حقيقي يكون هو المتصور ويكون الوضع له. وحيث لا يوجد جامع فإذا لا يكون الوضع من القسم الأول، وهكذا لا يكون الوضع من القسم الثاني. لماذا؟ لأن القسم الثاني يعني شو يصير؟ تصور الأفراد والجزئيات، ويكون الوضع لها كتصور الأعلام، كتصور لفظ زيد وذات زيد، ويكون وضع لفظ زيد لذات زيد. هذا في المعاني الحرفية ممتنع أيضا. لماذا؟ لعدم تناهيها أو لكثرتها، بحيث لا يمكن حصرها، ولا يمكن أن يكون الواضع يضع بأجزاء كل فرد فرد من المعاني الحرفية، لأنها متكثرة بتكثر أطرافها. وتقدم المصنف الإشارة إلى أنها تتكثر في مواطن الثلاثة، تتكثر بحسب المواطن من ذهن السامع والذهن المتكلم والقارئ، وفي كل واحد منهما تتكثر باختلاف أي واحد من الأطراف، فهي بالتالي يمكن الادعاء أنها غير منحصرة. فإذا كان غير منحصرة لا يمكن لواضع أن يتصور كل هذه الأفراد ويضع لي كل واحد من تلك الأفراد على حدة. فإذا أيضا لا يمكن أن يكون الوضع من القسم الثاني. والقسم الرابع ممتنع لما تقدم، بأنه الخاص لا يمكن أن يكون وجها للعام، لا يمكن أن ينتقل الذهن من تصور الخاص إلى تصور العام. فإذا انحصر أن يكون الوضع من القسم الثالث. صار واضح إن شاء الله؟ وهذا الذي يحتاج إلى توضيح، كيف صار الوضع من القسم الثالث، مع الالتفات إلى أن القسم الثالث ما هو؟ الوضع عام والموضوع له خاص. طب الوضع عام يعني شنو؟ قدم أيضا في الأصول المظفر أو في الحلقة الثانية حينما يعبرون وضع وموضوع له، الوضع عام والموضوع له. ما هو المراد من الوضع؟ الوضع هو ذلك المعنى المتصور أولا، ومن خلاله يكون الوضع، يكون الموضوع له. فإذا وضع لنفسه، نفس المتصور، صار الموضوع له نفس الوضع كما في القسم الأول والثاني. أن تتصور عام وتضع لنفس العام، أو أن تتصور خاص وتضع لنفس الخاص. فتعبير الوضع يعني هو ذلك المعنى المتصور. وفي القسم الثالث الوضع عام، يعني المتصور عام. فإذا كانت المعاني الحرفية متكثرة بتكثر الأطراف، كيف يمكن ادعاء هناك معنى عام هو المتصور؟ كيف نتصور المعنى العام بعد افتراض عدم وجود الجامع الحقيقي؟ ما هو المعنى العام المتصور في المعاني الحرفية؟ واضح السؤال؟ في هذا المقام قالوا بأنه بعد العجز عن تحصيل الجامع الحقيقي الماهوي للمعاني الحرفية، لا مانع من وجود الجامع الاعتباري كما تقدم في المرحلة الثانية، أنه يمكن تحصيل جامع اعتباري للمعاني الحرفية ولو هو مفهوم النسبة بالنسبة للنسب، أو مفهوم الظرفية، أو مفهوم الاستعلاء وهكذا. فهذا مفهوم الظرفية مثلا هو معنى اسمي، ولكن بلحاظ مصاديق الظرفية، مصاديق في هو عنوان مشير يمكن أن يتصور الذهن بهذا العنوان المشير بنحو الإشارة العقلية إلى كل واحد واحد من تلك المصاديق المتكثرة التي لا حصر لها، بنحو كونه عنوانا مشيرا. فيكون التصور لمفهوم الظرفية والموضوع له هو ذلك المتصور في ضمن الإشارة العقلية بهذا المعنى العام المتصور. صار واضح؟ هاي آخر شيء نحتاج إليها بها. لاحظوا يا أخي، هو أساسا كيف يمكن أن يتصور الذهن مفهوم الظرفية الاسمي؟ وشنو مفهوم الظرفية الاسمي؟ تقدم سابقا قلنا بأنه هذه الأفراد المتكثرة في مثلا في طبعا معنى في هو في الخارج حقيقته الرابط بين الطرفين، وفي الذهن حقيقته الرابط بين الصورتين أو بين المعنيين. هذا الذي وجد في الذهن كمثال النار في الموقد، النار في الموقد عندنا معنى النار في الذهن وعندنا الموقد، لكن ليست بنحو المفردات وإنما بنحو التركيب، والذي حقق التركيب هو معنى الظرفية المدلول عليه لفظ فيه، يعني ذلك المعنى الحرفي الذي قام بربط موقد والنار. واضح هذا المقدار؟ وبما أن الطرفين اللي هي النار والموقد هي معاني كلية، هي معاني كلية، فالذهن يتصور هذه المعاني الكلية بما لها من الربط الخارجي، بما لها من الحكاية للتركيب الخارجي. يعني هناك في الخارج ظرفية نار، ظرفية موقد للنار، نار في الموقد في الخارج. الذهن يتصور النار ويتصور الموقف، ويرى الذهن يرى أنه علم الخارج من خلال هذه الصور، لكن النار والموقف في الخارج مرتبطة ليست بنحو الانفكاك والتبعثر وعدم الارتباط، وإنما هناك علقة بين النار والموقف، وهي كون أحدهما ظرف والآخر مظروف. فالذهن يستحضر صورة النار بما هي مظروفة للموقف، والنار للموقف، والموقف بما هو ظرف للنار، فيستحضر في الذهن صورة تركيب وهو ملتفت لوجود ماذا؟ لوجود معنى ربط معنى النار بمعنى الموقف، وإن لم يكن يتصوره بشكل مستقل، إلا أنه يرى، الذهن يرى عنده صورة تحكي الخارج التركيبي. واضح هذا؟ بلي؟ يأتي الذهن ويقوم بعملية انتزاع، ينتزع نار، مفهوم نار، مفهوم موقف، هو يدرك وجود شيء آخر في التركيب غير النار وغير الموقف. لاحظوا يا انتقالة راح انتقلها، هو يلتفت وجود نار ترتبط بالموقد، وأن هذه النار قابلة لأن تنطبق على أفراد متعددة، والموقد قابل لأن ينطبق على أفراد متعددة، مع أنها شنو؟ مرتبطة. فينتزع الذهن، ينتزع من هاتين الحيثيتين، أي حيثيتين؟ حيثية نار وموقد بنحو التركيب، وحيثية نار وموقد قابلة للتعدد في الخارج. بلحاظ هاتين الحيثيتين ينتزع مفهوم ربط، مفهوم له حقيقة الربط في كل موارد تعدد النار والموقد. أعيدها، الذهن ينتزع مفهوم، بعد انتزاع مفهوم النار وانتزاع مفهوم موقف، الذهن ينتزع مفهوم حقيقته الربط بين النار والموقف مع كونهما شنو؟ قابلة للتعدد. النار والموقف لهما نحو ارتباط في الغرفة، لهما نحو ارتباط على السطح، نار موقد في هذا اليوم، نار موقد في غير يوم، نار كبيرة في موقد، نار صغيرة في موقد، نار في موقد كبير، نار في موقد كذا شكله كذا حجمه. هذا التعدد في طرفين، الذهن يحكم بلزوم تعدد الرابط في كل حالة يتعدد فيها أو يتكرر أو يتغير أحد الطرفين. هذا واضح؟ فينتزع الذهن بلحاظ إمكان التكرر والتعدد، ينتزع مفهوم قابل لأن يربط بين هذه المتعددات، بين كل فردين حين التعدد، مع التفاته إلى أن الرابط ليس نفس ذلك المفهوم، مع التفاته إلى أن الارتباط بين النار والموقد ليس على نحو الألفاظ ولا على نحو المفاهيم الذهنية بما هي ذهنية، وإنما بنحو المفاهيم الذهنية بما هي ذائبة ومنصهرة ومندكة في الخارج. بنفس هذا المناط يلتفت إلى أن المفهوم الذي انتزعه لحقيقة الرابط هو مفهوم قابل لأن تكون له مصادق متعددة بتعدد الطرفين. كلما تعدد الطرفان يدرك الذهن ويحكم قطعا بوجود رابط يربط بحقيقته وبواقعه. شيخ حسن يانب يرتبط بواقعه بين الطرفين مع تعدد، فحينئذ يكون للذهن مفهوم نار، مفهوم موقد، مفهوم ظرفية. واضح؟ وبنفس الوقت هذا مفهوم، كل واحد من هذه المفاهيم تحكي مفهوم زيد، عفوا مفهوم النار ماذا يحكي؟ يحكي معنى النار ذهنية أو خارجية. مفهوم موقد يحكي معنى الموقد ذهني أو خارجي، ومفهوم الظرفية يحكي ماذا؟ تلك المصادق التي بواقعها تربط بين النار والموقد. وإن لم يكن يتصور ذلك الواقع ولكن يتصور وجود شيء رابط، هذا مجرد أن يحكم بوجود رابط هو هذا المفهوم نسبي، هذا المفهوم كلي. نعم هو بلحاظ أفراده ليس حقيقيا، ليس ماهويا، وإنما مفهوم اعتباري انتزاعي صناعي ذهني اختلقه يصطنعه كي يقنع نفسه بأنه يدرك التركيب. وإلا لو لم يكن الذهن ملتفت إلى وجود هذا الرابط لحكم بأنها مفردات مبعثرة، ولكنه يدرك يقينا أنها أفراد، أنها مرتبطة وأنه تركيب. بما حصل التركيب؟ حصل بشيء لا يدركه مستقلا، في هذا المصداق الأول للنار والموقد، وفي مصداق ثاني ثالث عشر مئة ألف مليون تريليون، يلتفت إلى أن هذه المصادق المتعددة التي تتعدد بتعدد أفراد النار وأفراد الموقد، في كل مورد يتعدد هناك رابط يباين الرابط الآخر، لأنه مصداق جديد وتركيب جديد. تلك الروابط المتعددة هو نفس هذا المفهوم رابط الذي انتزعه ولاحظه، هو مفهوم اسمي يحكي تلك أو يدل على تلك المصادق المتعددة للروابط في الأفراد المتكررة. هذا المعنى يتصوره، تمت هذه المقدمة ننتقل. هذا المعنى الذي تصوره في قبال تصور النار والموقد، هناك معنى ثالث يتصوره، هناك مفهوم اعتباري جعله حاكيا عن حاكيا تلك المصادق الواقعية. يتصور ذلك المفهوم العام، ومن خلاله يجعل لفظ في، يتصور هذا المفهوم وهو ظرفية وهو متفق لأنه هذا اسمي، ليس ماهية المحكي، ليس ماهية الرب، وإنما هو أجنبي عن الرب، عنوان مشير ليس إلا ولكن من خلال تصور ذلك المعنى الاسمي، ذلك المفهوم الاسمي، وجعله مشيرا لتلك المصادق الربطية، يضع لفظ في لكل فرد واقعي ربطي بين النار والموقف. هناك ربط بين النار والموقف في كل فرد، فرد يتكرر من أفراد النار والموقف، يضع بأزائها لفظ فيه في قبالها، في قبال المفهوم الكلي الذي جعله حاكي عن الكل، وضع لفظ فيه، وفيه يراها تختلف في كل مصداق، يعني فيه تدل على معنى أول بقولنا النار في الموقد في الغرفة أو حال كونها في الغرفة، وتختلف عن المعنى الربط الظرف الذي مدلول فيه بقولنا النار في الموقد على الصف. صار واضح إن شاء الله؟ ها شو حقيقة؟ في واحد طبعا لفظ في واحد، يعني ما عبرت انه في تختلف، وانما مدلول في كل مورد مورد في كل مصداق يتكرر فيه مختلف، وهذا بالوجدان نجد ارتباط. يعني النار هذا افرض هنا عندي نار وهنا عندنا، هذا النار في موقد وهذه النار في موقد، عملية الربط بين النار والموقد هنا نفس الربط هنا الظرفية، هذا اللي هو المعنى العام اللي هو هنا ظرفية وهنا ظرفية، لكن مصداق الظرفية هنا نفس مصداق الظرفية في النار الأخرى بعد الالتفات، لأن الظرفية شنو تتقوم بالطرفين، فهنا عند طرفين عند نار وموقد غير النار والموقد اللي في الحالة الثانية، فالظرفية التي هي عبارة عن المعنى الربطي بين الطرفين حقيقتها في الطرفين، في اختلاف الطرفين تختلف أو لا تختلف؟
ما دام الطرفين يختلفين لا بد
ينتقل. فإذا هذه النار ترتبط بالموقد برابط غير الرابط الذي يربط النار الثانية، لماذا؟ لأنه أساسا هي النار تختلف والرابطة تقوم بالطرفين. واضح؟ الظرفية الاسمية والواقع الظرفية. الواقع زين، واقع الظرفية هو الواقع الظرفية، شوفوا نفسه لو يختلف.
بس احنا تعاملنا مع الالفاظ شيء.
لا ما اترك الالفاظ، هذا جاي الالفاظ نعتبرها وسيلة للتدليل على ما نريد. اترك الالفاظ. هذه نار وهذه نار. هذه في موقد وهذه في موقد. أكو ظرفية هنا؟
نعم.
هناك ظرفية؟ هذه بمن تتقوم الظرفية اللي هنا؟ بالطرف. وهنا هم تتقوم بالطرف. الطرفان يختلفان. فما يتقوم بهما كل يختلف. فالظرفية الرابطة بين النار والموقد هنا غير الظرفية الرابطة، يعني واقع الظرفية في هذا التركيب الثاني. سبعة، اكو تعبير مثل ما عبرت نار وتشمل هذا المصداق وهذا المصداق، مع انهما مصداقان يختلفان عنهما عن الاخر، هذا نار غير هذا نار، وموقد ايضا هو لفظ واحد ومعنى واحد، ولكن له اكثر من مصداق، هذا مصداق الموقد وهذا مصداق الموقد. نفس الكلام ظرفيه هنا غير الظرفيه هنا،
هذا الاختلاف ينجر الى الاختلاف في الذهن.
الذهن نعم تختلف، فصورة النار في الموقد على السطح في الذهن غير صورة النار في الموقد اللي في الغرفة.
لا حتى نفس هاي مصداقية، نار في الموقد أليف ونار في الموقد باء، فحتى صورها الذهنية تختلف.
تختلف نعم، وبلا أشكال. وهذا جاي يقول كلما تعدد تعددت الأطراف تعددت الصور، تعددت الروابط بحيث تكون الروابط فيما بينها، هذا مباين الرابط الثاني، هذا رابط اول، هذا رابط ثاني، هذا رابط ثالث. لاحظوا اساسا احنا من تعبيرنا من جان عبر الرابط اول رابط ثاني، هذا بمعنى ان الذهن التفت او انا اقدر اتصور رابط أول ورابط ثاني، فأتصور روابط متعددة وأعبر عنها بنحو بمعنى واحد وهو رابط. هذا من جبت الرابط أنا؟ بعد الالتفات إلى الصور المتعددة للنار في النيران في مواقد، نيران متعددة في مواقد متعددة، التفت إلى النار إلى الطرف الأول أنتزع نار، أنظر إلى الطرف الثاني موقد أنتزع معنى موقد، وأنظر إلى عملية الرابط بينهما وأنهما أن هذه النيران في مواقد ليست مثل مفاهيم نيران منفردة عن مفاهيم مواقد، وإنما أكون نحو ارتباط، فأنتزع مفهوم ظرفي. هذا انتزع مفهوم ظرفي من أين انتزع؟ انتزع من مصادر متعددة. وين هذه المصادر؟ من النار بما هي نار؟ جاوبوني. مفهوم ظرفي انتزعته من النار بما هي نار؟ لا، النار بما هي نار انتزعت نار. من موقد بما هو موقد؟ يقول لا، موقد بما هو موقد انتزعت من عند موقد. إذا ما انتزعت مفهوم ربط ونسبة؟ من علقة بينهما، من علقة بينهما في نار واحدة في موقد أو من نحو تعدد، من التعدد. وإلا إذا كانت واحدة عندي فقط صورة نار في الموقد واحدة فقط، ما أقدر أنتزع شنو؟ جامع. لو جامع علم بعد هو واحد، واحد متشابه، لكن مع التعدد الذهن يلتفت إلى أن هذا التعدد يمكن التعبير عنه بجامع رابط. جامع نسميه رابط، نسميه نسبة، نسميه ظرفية، كيف نسميه؟
جامع اعتباري كله.
أول يكون اعتباري، هو كلام اعتباري. حينئذ يقال بأن الذهن يتوسل الوصول إلى تلك المصادر المتعددة بواسطة هذا المفهوم الواحد، يعني يتصور مفهوم الظرفية ومن خلاله يضع لفظ في لتلك المصادر المتعددة التي لا يدركها مستقلا. يقول هنا أكو نار وأكو موقد، ما خلنا نجي نحكي مثل ما نقول حكي بسيط، يقول هذه نار وبعد وموقد وبس، لا أكو شيء، أكو بنات علقة ارتباط، مو نار هيك طائرة معلقة وموقفها هي إلى والوحدة، وإنما أكو شيء بنات بحصانا تقدر تقول هذه نار في الموقف، مو نار لوحدة ولا موقف لوحدة، فتقدر تحكم بالعقل يقينا يوجد شيء غير النار والموقف، أكو لو ماكو، ها؟ وهكذا في الذهن. حينما تلحظ صورة نار في الموقف قطعا هناك شيء غير النار وغير الموقف. شنو هو؟ ما أدري، سموه معرفة، أكو شيء بحيث جعلهما بنحو التركيب، وهكذا في مصداق آخر ثالث عاشر مئة. فمن يلتفت الذهن في مقام التعبير يجي يحكي، أريد أقول أنا عندي صورة في ذهني، مرة أقول نار ومرة أقول نار، طبعا شنو أريد يعني؟ أريد أبين لك أني أتصور صورة النار، نار، مرة أقول موقد ومرة أقول نار في الموقد، هاي نار في الموقد حكاية لما في ذهني، هذا اللي في ذهني شنو؟ مثل ما نار الموقد لوحده، لو أكو شيء آخر ثالث غير النار لوحدها والموقد لوحده، هذا الذي يتصوره الذهن في ضمن أطرافه وانتزع له مفهوم ظرفية يضع بأزائه لفظ فيه، وهو ملتفت إلى أن هذا لفظ فيه هذا لفظ يدل على معنى يباين المعنى المدلول عليه في تركيب آخر. حينما يقول زيد في الدار، هذه في غير المدلول المعنى المدلول من النار في الموقف، بل نفس زيد في الدار، زيد في المدرسة مدلول فيه يختلف بمقتضى أن المعنى الحرفي يتقوم بالطرفين فتبدل أحد الطرفين. صار واضح إن شاء الله. مطلب أخير المصنف يشير له هذا التعبير حينما يقولون بأنه الوضع عام والموضوع له خاص، ما المراد بالخاص؟ الجزئي أو شيء آخر. واضح. المصنف يقول ليس هو الجزء، ليس المراد من الخاص الجزء بعد الالتفات إلى أن الكلية عشر عقيل الكلية والجزئية من توابع المعاني الإسمية. هاي جديدة وين هنا؟ كل وجزئي هاي من توابع شنو؟ معنى الاسم. هل تذكرون في الأول في المطب الأول في المرحلة الأولى اللي ذكرناها شنو الغرض من إحضار المعنى الاسمي في الذهن؟ حتى نحكم على الخارج. هو الحكم على الخارج بعد افتراض حكاية الخارج. فهذا يعني أن المعنى الاسمي أستحضره في الذهن، أحكي به الخارج، أحكي به الأعم من الخارج، ثم أحكم على الخارج، لكن مو من خلال الحكم على الخارج، وإنما من خلال الحكم على الصورة الذهنية اللي ابتدت تنعكس على الخارج. فإذا هذا المعنى يستبطن هناك حكاية، حكاية هنا، حكاية إنه هذا المعنى الذي الاسم الذي استحضر في الذهن فيه قابلية الحكاية. ثم هذه الحكاية تارة حكاية واحد ويمتنع الثاني، وأخرى حكاية واحد وإمكان الثاني، أو حكاية متعددة. أما القرار من استحضار المعنى الحافي شنو كان؟ الرب سموه محكاية. فإذا كان حقيقة أو الغرض من استحضار المعنى الحرفي في الذهن هو الرب، أنا استحضر بالذهن حتى أربط مو حتى أحكي الخارج. فإذا المعنى الحرفي استحضاره في الذهن لم يكن لا من قريب ولا من بعيد في صدد حكاية الخارج. فإذا ما في حكاية بعد أكون انطباق على واحد وكثير، انطباق على واحد وكثير هو شنو؟ هو فرع حكاية الخارج. زيد يحكي الخارج فأجي أقول يحكي الخارج واحد لو خارج المتعدد، إنسان يحكي الخارج الإنسان يحكي الخارج الواحد لو يمكن يصير متعدد مو شيء. أما إذا كان معنى حرفي هو أنا مستحضرة بالذهن فقط لأجل الربط بين المعاني الذهنية، حكاية ماكو، هو معنى متشخص في الذهن، حكاية ما بي. فإذا حكاية ما بي بعد أقول هذا جزء كلي لو سالب امتفال موضوع صار متفرغ. شنو؟ واضح. شو صار؟ هذا سيد. المهم هو المعنى الحرفي بما هو، بما هو معنى الحرفي يربط بين الطرفين. هذا به حكاية خارج. أساساً إحنا قد البحث هذا البحث بأنه الغرض من استحضار المعنى الحرفي هو الرب. أنت جايبه بذهن، أنت أساساً عندك معنى حرفي بالذهن حتى شو تسوي؟ حتى تربط بين طرفين. المعنى الاسمي جاب بالذهن شو تسوي؟ حتى تحكي الخارج، حتى تحكم على الخارج، حتى تستكشف الخارج. يعني بيه شنو؟ بيه قابلية أن تصفه بأنه يحكي الواحد أو يحكي الكثير، ينطبق على واحد أو ينطبق على كثير. فالمعنى الاسمي هو الذي يوصف بيه جزئي أو كلي. أما المعنى الحرفي مو يم جزئي أو كلي. ها واضح سيد؟ سيدي نجي مرحلة ثانية. فبنعبر الموضوع الوضع عام والموضوع له خاص. خاص خاص شنو تريدون به؟ شنو تريدون بخاص؟ المراد من الخاص في عملية في أقسام الوضع هو المعنى المأخوذ مع خصوصياته، المأخوذ مع خصوصياته. فمثل زيد إذا أخذ بخصوصياته سميه خاص. هسه هنا اتفق أنه بخصوصياته صار جزئي، مو مهم خليه يصير جزئي. فمثل زيد صورت زيد ووضعت لفظ زيد لذلك المعنى المتصور. يا معنى متصور بخصوصياته، يعني زيد مع طوله ولونه ووضعه ومكانه وزمانه وابن من وابو ما الى اخره، فاخذ بهذه الخصوصيات فصار شنو؟ الوضع خاص والموضع له خاص. اجينا بالمعنى الحرفي، الوضع عام، شو صورنا احنا؟ شنو المعنى المتصور؟ عام. شنو عام؟ قلنا ذلك المعنى الذي انتزعه الذهن بنحو الاعتبار لتعدد الأطراف فصارت عنده مفهوم ظرفي، والموضوع له شنو؟ خاص. اللي هو من يعني خاص؟ الموضوع له هو ذلك الرابط بطرفيه، هو ذلك الرابط مع طرفيه مع خصوصياته، اللي هي خصوصياته نفس الطرفين، نفس النار الأولى والموقد الأول، فصار خاصا بمعنى أخذ مع خصوصياته. في مثل المعنى الحرفي مع خصوصياته لا يتصف بالجزئية والكلية أساسا، مو جزئي لكنه خاص بمعنى أخذ مع خصوصياته، هو جزء لا كلي، لا جزء لا كلي. في مثل زيد الخاص لأنه اسمي، فإذا أخذ مع خصوصياته يكون جزئيا. وعليه نتيجة الخاص الذي أخذ في عملية الواضع في أقسام الواضع أعم من كونه جزئيا أو لا، فهو في حالة كون الخاص اسم يصير جزئي، في حالة كون الخاص ليس اسم وإنما معنى حرفي ما يصير جزئي. قلت شو يصير؟ مو مهم، شنو أكو عندنا نذر يعني كل شيء لازم يصير له جزئي له كلي؟ هيك أكو؟ الأحسن هذا بعد نروح نضيفها نعدلها، كل معنى قابل للانطباق، كل معنى يحكي، وهيك نقول كل معنى قابل أن يحمل على غيره، مو هيك؟ كل معنى يحكي الخارج، كل معنى يحكي حينئذ نسأل هذا الجزء أو كله، أما هذا المعنى ما فيه قابلية الحكاية أصلا. شنو بعد؟ شأنية حكاية ماكو، فبالتالي توابع الحكاية أما سالب تفاعل الموضوع واضح هذا. فإذا الخاص المراد في أقسام الوضع ليس الجزئي وإنما الأعم من الجزئي. طيب المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لا من الأول ولا من الثاني، وقلنا ما يصير من الأول لأنه ما عندنا جامع حقيقي، ولا من الثاني لأنها متكثرة لا حصر لها، والرابع مستحيل تعين الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، ماكو جامع حقيقي حتى يصير من القسم الأول وضع عام الموضوع له عام، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، يعني لا بد أن يكون شنو الموضوع له خاص، وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني. ليش؟ لاستحالة استحضار المصادق على كثرتها، إنما يتأتى باستحضار جامع، ولكن ما عنده جامع حقيقي نقول لا جامع عنواني عارضي مشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، وهذا المعنى المراد من الخاص، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. هذا دمج بين المطلبين اللي بيناه، بأنه هذا المعنى الذي تحصل من لحاظ تكرر الطرفين، بالتالي هذا المعنى هو قابل للانطباق على كثيرين لو ما قابل للانطباق على كثيرين؟ هذا المعنى الذي تحصل من الذي انتزع من لحاظ النار في الموقد بما لهما من قابلية التكرر.
قابل
الانطباق على كثير لأنه مهما كلما تكرر الطرفان كلما تغير أحد الطرفين صار هناك شنو معنى جديد الربط. فإذا هو مو جزئي. هذا اللي بينت أنا قلت أساسا هو ما بي حكاية. بينت بشكل آخر ما بي حكاية حتى يصير يتصل بالجزئي. هنا المصنف الجبين قال لا بقابلية الانطباق على كثير بقابلية أن لكن بقابلية الانطباق على كثير من ناحية اللي قلتها الشيخ صالح من حيثية الطرفين لا من حيثية نفس المعنى الربطي
ومن حيثية الحكاية
مو من حيثية الحكاية من حيثية إمكان تكرر المعنى الحرفي بتكرر الطرفين. وهذه في وضعت المن وضعت للمعنى الحرفي سواء كان في التركيب الأول أو الثاني أو التركيب العاشر أو التركيب المئة. فإذن هو ليس جزئيا يمتنع انطباقه على كثيرين. لاحظ لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة. ها بل هذا شيء يريد به يعني المراد بل المراد من الخاص هو كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين. يعني إذا كان الطرفان جزئيين نقدر نقول هي جزئية. إذا كان الطرفان كليين نقول هي كلية. لكنه بلحاظ الطرفين لا بلحاظ نفس المعنى الحرفي لا بلحاظ الانطباق على الخارج. يعني هذا في المعنى الآخر بالجزئية. إذا مر لعله في بعض الكتب في بعض الشروحات نسميه جزئي نسميه الخاص المراد من الخاص هو الجزئي. لكن الجزئي يصل معنى الأعم جزء اللي هو يمتنع عن طباق على كثيرين في مثل الأعلام. والجزئي بمعنى امتناع انطباق على كثير بلحاظ أطرافه لا بلحاظ نفسه جرى في المعنى الحرفي لا بلحاظ الانطباق على الخارج. فمعنى جديد للجزئية. أما بالمعنى المتعارف للجزئية فالمراد من الخاص في الوضع حروف هو الجزئي ولا هو الخاص الأعم. يعني هو ما أخذ بخصوصياته الأعم من كونه جزئيا بالمعنى المنطقي أو لا. واضح إن شاء الله. البحث الثاني في هيئات الجمل يأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.